بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة التي تنتظر. تفضل أخوي محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا محمد.
يا الله أخيك.
مرحبا.
طال عمرك، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخوي.
الأول منهن ذيك نهار يوم الأربعاء، أنا سألتك عن أختي حلفت تقريبا 4 مرات، بغيتك تفصل لي.
أنت
ما فصلت لي طال عمرك، لأن
إن شاء الله
قلت لي مجموعة كامل. أنا قلت 4، هل هالأربع ما يسويهن تكفر عنهن مرة واحدة، ولا كل واحدة روح كذا يعني؟
أبشر يا محمد.
طال عمرك. سأل الثاني، طال عمرك من زمان سنين كان عندي استلم راتبي من البنك، وكنت اداوم في الامارات. استلم رواتبي من البنك، في يوم من الايام اتصل بالبنك وقال لي عندك فوائد 10,000 درهم. فقلت لهم، انا رديت عليهم قال توقع عليه استلمه وما ادري، قلت انا ما هذا شو اسمه فوائد، شو هذا ربا يعني؟ أنا فوائد من وين؟ قلت لهم، قالوا لا منه بس واحد فيه. قلت لهم لا، أنا ما أريد هذا، ما الربع، وكنسلت عنه ولا صرت لهم.
أي نعم.
ما صرت لهم ولا وقعت عليه. وذهلت وقلت صرفوا ما تبي تصرفوا أرواحكم، لأن هذا ربع أنا ما أريد.
نعم.
ودرتهم وما أدري وش كيف هذا الحل.
جزاك الله خير. طيب إن شاء الله إن شاء الله.
سأل الثالث والأخير، طال عمرك في واحد هداني مصحف.
أي نعم.
وقري فيه تقريبا 2-3 سنوات كذا. صرت وضعته داخل المسجد، هل هدية هل تم عندي في البيت ولا عادي أخليها في المسجد؟
إن شاء الله يا محمد.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد من العراق. أم محمد تفضلي.
مرحبا دكتورة، شلونك؟
أهلا وسهلا أختي، تفضلي.
الله يحفظك إن شاء الله. دكتور، أول سؤال، من ناحية وضوء ما يفجر، أتوضى صلاة الفجر على يعني برجلي عادي، وصلاة الضحى ما بنفس الشيء، أتوضى برجلي، بس صلاة الظهر من أروح الدوام عادي أمسح رجلي على الجوارب؟
إن شاء الله يا محمد.
وثانيا، من أرجع من الدوام أسمح بالجوارب.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يحفظك، من ناحية أذكار المساء والصباح، مثل أذكار الصباح والمساء، مثل عندك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد كل شيء قدير 100 مرة، عندي أقول آخر مرة أن آخر شيء أقوله لو مثل أي تسلسل أقوله.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الأخير، من ناحية بعد الصلاة، من أصلي الفرض أكمل الصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، مثل أقل الأذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله اللهم ربي هذا الدعم لا العفو الدغلق أستغفر الله بعدين أقول لا سبحان الله سبحان الله 33 لو أول شيء أقول قل الله أحد قل الله أعوذ برب الفلق.
إن شاء الله محمد.
أشكرك مليون مرة.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا راشد. راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو راشد العفو. أبو راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي بارك الله فيك، عندي 3 أسئلة.
تفضل أبو راشد.
الأول، ما حكم استخراج الزكاة من الذهب الملبوس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة خلف المسبوق وجعله إمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز للحائض حضور الدرس في المسجد؟
الحائض؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو راشد.
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لو أنهم صبروا إلى آخر الآية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم تفضيل الزوجة عن الأم بالنسبة للزوج يعني، مع النصيحة لمن يفعل هذا الأمر؟ السؤال الثالث، هل يستدل بالأثر عن الوارد عن الصحابة والصحابيات والتابعين في الشرع والأحكام الشرعية؟ هل جميع يستدل بها؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم حين يقرأ الإمام سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ يستدلون بذلك بقوله تعالى إذا قرئ القرآن، يعني بعد ما ينتهي الإمام الفاتحة ما يقرون، يستدلون إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ما الحق في ذلك؟
أبشر يا علي.
واضح السؤال شيخ؟
أي واضح واضح.
مشكور.
مرحبا. أم محمد، تفضل. أم محمد من الشارقة. اخفض التلفزيون يا محمد، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت معي 4 أسئلة.
تفضلي.
إذا ما صليت القيام بالليل مثلا بالسنة مرة تحصل معي يعني، وكون متعبة مرهقة كتير كتير كتير، وصليت من الصبح بعد صلاة الضحى ممكن؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أخوي بدي يعمل ثانوية لأمي، توفت إلى يعني نص شعبان بتطبق السنة، فال يعني ربعنا وكله صايم، فبدي يعمل له عشاء للصايمين على أساس إنه صار له سنة صايم متوفية ويعمل له عشاء. قلت أنا هذا ما بيجوز إنك تقول سنة ثانوي، ما بصير. عطلع الرؤية، قال لأن هي بتحب إنها تطبخ الطعمي دائما، كان بحياتها تحب تطبخ الطعمي وكان كتير خيرة وسخية، فهو بدي يعمل بنفس اللي كانت تعمله أمه. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث لو سمحت. ولد مثلا عمره 22 سنة بيطلب من أمه، بده واحدة قريبة له كتير كتير، قريبة قريبة لأمه مش لإله. فبتقول له ماما هلأ هاي مش خرجك مش إلك مش من توبك، البنت فري، البنت كتير يعني لبسها مش ما بيناسبنا، احنا يعني اصحاب قرآن وصوم وصلاة وديانة وكذا وده، او لا انا ما انت بدك اياها تصطفل منك الا، بس انا ماني راضيه عن الموضوع. فبعدين تتمنى وحيده، هو وحيده يعني، بتتمنى انه يجي هيك يعبطها ويبوسها ويسويها. هي بتقول له ماما بس قبل ما تطلع اعطيني بوسه قبل ما تطلع من البيت، يقول لها تعالي خدي بوسه. هذا بصير هذا الحكي ومعودته على الصوم والصلاه وقراءه القران وصغير، بس لما بعد ما بلغ الولد انقلب 100 درجه.
الله يهديه يا رب.
آمين يا رب العالمين. وبقول لي أنا ما بطلع عن رأيك، ما بطلع عن خطتك ولا أنت ولا أبوي، بس شو بتحكي له أمه بروح بيحكي له.
الآن تزوجها ولا بعد؟
لا 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 لسه، هلأ عم بدور على شغل أصلاً، متخرج جديد.
طيب.
عم بدور على شغل. السؤال الرابع، في صاحب لزوجي مرته بتقول له اكتب لي البيت باسمي، وإذا ما بدك تكتب لي البيت باسمي مالك قاعد عندي بالبيت، لأنه هو مسكين الرجال يعني صار كفيف من عين واحدة والعين الثانية بيشوف فيها بصيص، وهو بيشتغل بالأدوية بالمستشفى بالأدوية، فما في ما عم يلاقي شغل هون، هو إنسان سوري يعني ما عم يلاقي شغل. فبتقول له يا بتكتب لي البيت اللي بسوريا باسمي وإلا بتطلع، وبتهدده من كم يوم بتقول له أنا أخوي جاي ما في محل نايمه دبر راسه.
وعنده أولاد؟ عنده أولاد منها؟
عنده بنتين، واحدة 16 واحدة 5.
موجودين معه؟
موجودين معه.
والبيت اللي في سوريا مش اللي هنا يعني؟
لا البيت اللي هون اللي اطلع منه يعني، بتقول له انا زي اخوي، انا ما في ولد نايمه، انت يا بتكتب لي البيت باسمي يا ما لك قاعد عندي.
تقول لي يعني تقول لزوجي هذا الكلام يعني؟
عم تقول لجوز هذا الكلام انت يا،
وعقلها يعني عقلها معها هذه؟
لا يا حرام، هلا عم بيقول للمعارف للاصحاب، بقول له لزوجي حط لي اغراضي عندك لشوف وين بدي انام، ادبر حالي وانام.
طيب
يعني
طيب.
كثير جوزي جاي على صلاه الظهر كثير 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 مخنوقه، اللي حتى لا تحطي لي اكل ما مش قادره اكل.
أيه
انا
طيب.
في ناس هيك يعني، في نسوان هيك ما بعرف.
الله المستعان. الله
يهديك. الله المستعان. فهذا الرجال عم قال لجوزي يعني قلت له بس تركني لحق غلط يعني خطا، قال له تركها وعلى سوريا، تجوز وقعد بالبيت اللي انت فيه ولا تكتب لي باسمك.
خوش نصيحة. طيب
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. حياك الله يا أم محمد. تفضل يا أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا عندي سفر مراجعة مستشفى بعيد عن المنطقة اللي أنا فيها، مراجعة مستشفيات، وأنا أصوم الحمد لله الخميس والاثنين والثلاثة الأيام اللي فيه. فإذا ما تمكنت مثلا من صيامها وأنا عندي مراجعة مستشفيات حتى في الشقة وكذا، هل يكتب لي أجرها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الجمع والقصر في السفر مثلا، وأنا مقيمة في الشقة مثلا، ما أدري أنا شاقعد شهر أسبوعين أقل أكثر، ما أدري كم أبغى أجلس، أجمع وأقصر أم أصلي الصلاة كاملة، وكم مدة القصر يعني؟
إن شاء الله محمد تسمعين الجواب.
يقولون إن مدة القصر 4 أيام بس، فأنا أبغى أعرف. وشكرا، الله يجزيك خير.
مرحبا أختي. خلاص نكتفي. طيب أم محمد أيضا من السعودية ما شاء الله. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون أم محمد، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
أنا ما أسمع الشيخ، ما أسمع اللين.
إيه لأنك أنت رافع التلفزيون، اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك، واخفض التلفزيون يلا.
طيب طيب.
عشان ما ينقطع. طيب. عجلي عجلي يا محمد عجلي.
أنا عندي أسئلة.
إيه.
أنا عندي ابني تجوز ببنت عمه.
أيوة.
وما غلب شهر وطلقها، هذا بتوفيق من الله سبحانه.
إيه.
وعم قال لا أنا ما عاد أبيك تجي أنت ولما، لكن أخويا وعيالي الثانيين يروحوا.
كيف كيف يا محمد؟ أعيد السؤال أعيدي.
أقول ابني تجوز ببنت عمه.
أها.
وما اتفقوا.
طيب.
طلقها.
أها.
بعدين قال عم أنت ما تجي أنت ولما.
إيه. آه
بناتي أنا العيد اللي راح أنا اتصل الحمد لله، اتصل بهم دائم في الأعياد وكل شيء.
إيه.
الحمد لله اتصل من سبت واحد مريض تزلم يردون علي عادي العائلة، وأبو والدي يروح يسلم على عمه ويسلم علي في المناسبات يلقى عادي يسلم على زمان.
إيه.
والعيد اللي راح رحنا أنا وبناتي وأبونا الله يرحمه، ودحين سافى أبونا له حوالي شهر خوف، ورحنا كلنا للعيد عندهم، ورحت بهدايا يا أهل البيت، والنهار الثاني ردوا الهدايا.
إيه.
هل علي شيء؟
إن شاء الله.
أنا قلت يعني أردوا الهدايا، قالوا قلنا لي شهر هدية، قالوا عشان نحن قلنا أنت وأمك ما تجي. ودي طبعا سلم عليهم وعيد عليهم ومشى. أنا قعدت مع بناتي ومع جوزي مع أولادي، الله يرحم جوزي إن شاء الله له يغفر عندنا في الدافع، وأنا بشوف يعني اتصال هذا إن شاء الله أنه وصل لنا. أتصل والله كله فرض وكل عيد وكل ذي أتصل الحمد لله.
جزاك الله خير محمد، هذا مفهوم. أعطينا السؤال الثاني، عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني عن صلاة الضحى.
إيه.
يعني لا ما صليته ذي وراء الظهر، يعني أقضيها عادي مع الظهر أو وصلاة الظهر.
أبشر يا أم محمد.
وشكرا.
مرحبا مرحبا. طيب بركة بركة، نكتفي باللي خذناه اليوم. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بأنه يعني أخته حلفت 4 مرات، يقول كيف تكفر؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأختك إذا كان حلفها حلفا أو يمينا منعقدة فعليها الكفارة، كفارة يمين، والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وش المعنى؟ يعني ما تقول والله ما أكلم فلان وكلمته عليها كفارة، تقول والله ما أدخل بيت فلان ودخلته عليها كفارة، والله ما أكل وأكلت، هذا المعنى، هذا المعنى بارك الله فيك. الشيء الثاني بالنسبة للإنسان إذا حلف أكثر من يمين ولم يكفر وكان الموجب واحد، وهو مثلا تقول والله ما أكلم فلان، والله ما أكل، والله ما أشرب، والله ما أروح، وما كفرت، عليه كفارة يمين واحدة فقط، واضح؟ عليه كفارة يمين واحد. أما إذا قالت والله ما أكلم فلان وكلمته وكفرت عن يمينها ثم حلفت ثاني يوم قالت والله ما أكلم فلان، عليها كفارة ثانية إذا حنثت وكلمت فلان، واضح بارك الله فيك؟ فإذا كان أختك الله يرضى عليك حلفت 4 مرات والمرات هذه الأربع حلفتها وما كفرت عن يمينها والموجب واحد، يعني تقول والله ما أكلم، والله ما أروح، والله ما أدخل، والله ما أكل، والله كذا، عليه كفارة واحد. أما إذا كفرت عن يمينها حنثت، يعني مثلا سوت الشيء اللي حلفت على تركه، أو تركت الشيء الذي حلفت على فعله، عليه كفارة يمين. إذا كفرت ثم حلفت مرة ثانية تكفر مرة ثانية. بارك الله فيك. محمد يقول أنا كان قديم عندي يعني راتب وينزل الراتب في البنك، يقول بعدين اتصلوا ببنك قالوا عليك، قالوا تعال خذ 10,000 درهم. يقول قلت لهم من وين؟ قالوا هذه فوائد. يقول أنا ما ذهبت إليهم وتركتها عندهم، ما العمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه 10,000 إذا كانت فعلا فوائد ربوية فإنه لا يجوز لك أخذها، لا يجوز لك أخذها، ولا يجوز لك التصرف فيها، ولذلك قد أحسنت حينما تركتها. لكن إذا كان البنك يستفيد منها، بمعنى أن قدمت خدمة للبنك يعني زيادة على ما يتعمل به من الربا، كان الواجب عليك أنك تأخذها وتتخلص منها، تتخلص منها حتى لا تجمع على البنك هاتين المسألتين. ولذلك يعني ما دام أنه من قديم الزمان اترك هذا الأمر، اترك هذا الأمر. لكن لو قدر الله مستقبلا أو شيء وأنت ما تدري، ما تعمت أنك تأخذ الفوائد، تأخذها وتتخلص منها بغير نية الصدق، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، تعطي فقير أو مسكين أو غارم عليه ديون مثلا، لكن ما تنوي الصدقة، لأنه لا يجوز ويحرم التصدق بالمال الخبيث. محمد يقول في شخص أهداني مصحف، يقول مصحف مضى عليه فترة وبعدين رحت وحطيته في المسجد، يجوز هذا الفعل يعني الهدية تحط في المسجد؟ أخوي الفاضل أي هدية تدخل يدك وتدخل جيبك وتدخل ملكك خلاص هذه صارت من جملة أموالك ومن جملة ما تملك. فالشخص الآن أي شخص أهدى لشخص آخر هدية وقبضها بأي نوع من أنواع القبض، أحيانا بالنقل، أحيانا بالحيازة، أحيانا بمثل الصكوك مثلا إذا كان عقار أو شيء، أحيانا مثل المصحف بالقبض. فما دام أهدى لك مصحف خلاص دخلت تحت ملكك، أنت الآن تريد الأجر والثواب ورحت وديت للمسجد وقف ما في شيء وتؤجر على ذلك. الأجر أجر الوقف لك وأجر الهدية له، أجر الوقف لك أنت لأنه خلاص ملكتها، هو ما قال لك روح ودي المسجد، أنت بطوعك واختيارك ورغبتك في الخير والأجر وديت المسجد فتؤجر على ذلك. بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول ما حكم الوضوء لصلاة تقول أنا أتوضأ لصلاة الفجر وأتوضأ أيضا في البيت. تقول هي تسأل طبعا قضية المسح على الجوربين، تقول إذا ذهبت إلى الدوام هل لي أمسح على الجوربين ولما أرجع أخلع الجوارب؟ تقول ما الحكم؟ أولا يا أم محمد رضي الله عنك وبارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الجوارب مشروع ولله الحمد في أصح قولي أهل العلم، وعلى هذا جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد روي عن نفر كبير وجم غفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. ولذلك القاعدة عند أهل العلم والتحقيق والنظر أن يجوز المسح على كل الحوائل التي تلبس في القدمين من الخفاف والجراميق ومن من الجوارب ومن اللفائف أيضا، وكل وأيضا من الأحذية التي تغطي محل الفرض مثل ما يسمى بالبسطار هذا الكبير الذي يلبسه العسكر، هذا كله مما يجوز المسح عليه ولله الحمد بالشروط المعروفة، وهو أن يلبس أولا على طهارة، على طهارة، والشيء الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض. وين محل الفرض؟ الكعبين، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، هذا المحل الفرض. بارك الله فيك. الأمر الثاني يجوز لك يا أخت الفاضلة ما دمت أنك لبست الجوارب على طهارة أن تمسحي عليه، تمسحين عليه إذا جاء صلاة الظهر وتوضأتي، لما يجي محل غسل للقدمين أنت لابس الجوارب تمسحين عليه بهذه الطريقة مرة واحدة على ظاهر الجوربين وليس على الباطن، لا ظاهر الجوربين. إذا رجعت البيت وخلعتها ما فيها شيء، لو خلعتها ما فيها شيء، لكن أنت ستجددين الوضوء توضعين مرة ثانية، إذا حبيت تلبسينها من جديد وتمسحين عليها طيب، إذا تقول لا خلاص أنا اكتفيت لأني في الدوام أغسل قدمي في البيت هذا أفضل. بارك الله فيك. أم محمد تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء ما يتعلق بالتهليل مثلا 100 مرة، تقول هل لي أن أؤخره أم أقدمه؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء لا يشترط فيها الترتيب، فلو قدمت شيء وأخرت شيء ما في شيء والحمد لله، والأمر في هذا واسع جدا، الأمر في هذا واسع، ما عليك حرج ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل تقول يعني أيضا في الأذكار التي بعد الصلاة أيهما أقدم، الآيات أم التسبيحات؟ أيضا نفس الشيء، لو قدمت هذا وأخرت هذا أو هذا ما عليك شيء ولله الحمد. ولذلك الإنسان المصلي إذا انتهى من الصلاة ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه 3 مرات، أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ يعظم الله، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا حول ولا، وهكذا حتى ينتهي. إذا انتهى يقول يقرأ الآيات، أفضل يقرأ آية الكرسي ثم قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذا الترتيب. إذا حب أن يقدم التسبيحات ما في شيء، الأمر واسع، وبعدين يسبح 33 مرة ويحمد الله 33 مرة ويكبر الله 33 مرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صلاة الفجر وصلاة المغرب يهلل 10 مرات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لاحظ زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، وهذه لو قالها بعد انتهاء الصلاة بعد ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. أبو راشد بارك الله فيه يقول ما حكم إخراج يعني الزكاة زكاة الذهب الملبوس؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للذهب على قسمين، ذهب معد للتجارة وكنز، وذهب معد للاستعمال. أما الذهب المعد للتجارة والذهب المعد للكنز فإن فيه الزكاة في قول جماهير أهل العلم، بل يحكى الإجماع على ذلك، على أن الزكاة المعد للتجارة فيه الزكاة بارك الله فيك. الذهب المعد للتجارة أو الذهب المعد للكنز، الكنز يعني يكنزه الإنسان حتى يبيع في مستقبلا، فإن فيه الزكاة لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة من الذهب ومن الفضة. أما ما تلبسه المرأة من الحلي مثل الأسورة ومثل القلادة ومثل الخاتم ومثل القرط ومثل الخلخال ومثل الحزام وجميع ما تقتنيه المرأة من الذهب فهو على قسمين، إما أن تكون قد أعدته للبس وإما أن تكون قد أعدته للكنز، لأن بعض النساء الآن ما تلمس الذهب أبدا، حاطته في صندوق وتاركة الدهر كله، هذا فيه الزكاة. أما الذي تعده للبس لزوجها تتزين لنسائها في الأعياد في الأفراح في المناسبات في الحفلات هذا محل خلاف عند أهل العلم، جمهور الفقهاء وهو القول الصحيح أنه لا زكاة فيه، إنما هذا من جنس القنية التي مثل الأثاث في البيت ومثل الثياب ومثل سيارات الإنسان اللي يقتنيها هذه ما فيها زكاة. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم وقول جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيها. فالمرأة التي تلبس فالمرأة التي عندها ذهب لأجل الزينة واللبس لا لأجل التجارة والكنز لا زكاة فيه في أصح قولي أهل العلم. أبو راشد يقول هل تجوز الصلاة خلف المسبوق وجعله إماما؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يمكن أبو راشد الآن هو متصور المسألة لكن كثير ممن يشاهدني قد لا يتصور المسألة. أبو راشد يا إخواني وخواتي يسألني يقول لو أن شخص الآن دخل المسجد وفي شخص الآن مسبوق يعني أدرك الإمام في الركعة الثانية وقام هذا المسبوق قام يقضي، يقول أنا كإنسان دخلت متأخر أو أنني موجود أصلا مسبوق مثله ممكن أقتدي به أجعله إماما؟
أنا قلت له نعم، الجواب نعم يجوز، يجوز في أيضا أصح قولي أهل العلم، والأدلة على ذلك أن هذه المسألة لها أصل، لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر في بني عوف بن سعد لما ذهب يصلح أو بن عمرو وقيمت الصلاة وصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى إماما، وكان أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يجوز، يجوز جعل المسبوق إمام، لأننا عندنا قاعدة أننا لا نشترط نية الإمامة في ابتداء الصلاة، هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول لا بد من أن ينوي شخص الإمامة في أول الصلاة، وهذا غير صحيح، وهذا الحديث يرد هذا الحديث هذا، لأن أبو بكر تحول من إمام إلى مأموم بالنسبة لحاله مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز بارك الله فيك. أبو راشد يسأل يقول بالنسبة للمرأة الحائض هل لها أن تحضر الدرس في المسجد؟ أخوي الفاضل هذه راجعة لمسألة مهمة عند أهل العلم، وهي هل للحائض أن تدخل المسجد، وهل للحائض مثلا أن يعني إذا دخلت المسجد هل لها أن تشهد أو تحضر الدروس أو شيء من هذا القبيل؟ هذه مسألة معروفة ومعلومة عند أهل العلم، تكلمنا فيها كثيرا، جمهور الفقهاء على المنع، والقول الثاني على أنه لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الحائض من دخول المسجد. وهناك قول ثالث يتوسط يقول إن احتاجت إلى ذلك كأن تكون معلمة أو متعلمة مثلا، أو مثلا مسؤولة عن المسجد، بعض المساجد اللي فيها قسم النساء فيها نساء مسؤولات مثلا موظفات في المسجد، قالوا فيجوز مثل هذه الحالة. وهذا الذي يظهر لأنه الصواب، يعني المرأة إذا احتاجت مثلا كأن تكون محتاجة إلى حضور الدرس، محتاجة إلى حضور المحاضرة، محتاجة إلى حضور حلق الذكر مثلا، وليس ثم إلا في هذا المسجد مثلا، ما في بأس، بشرط أن تتحفظ وتخرج. ويقولون بأنه لا يصح في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يروون في هذا حديث عائشة لما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي له بالخمرة من المسجد، خمرة العباء الكساء، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. فقالوا بأنه كأن المتقرر في نفس عائشة من دخول الحائض المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها. وبعض العلماء يقول لا، هو ليس جلوس وإنما هو مرور، والمرور يختلف عن اللبث في المسجد. على العموم أخي الفاضل فيما يظهر والله أعلم يجوز إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، أما إذا لم تحتج إلى ذلك فتبقى في بيتها. وأنا أنصح حقيقة النساء اللائي إذا يعني جاءتها الدورة وهي راغبة في الحضور ويعني عندها رغبة، ممكن تتابع عبر وسائل التواصل الآن وعبر التقانات هذه الموجودة ممكن، وإذا ما عندها هذا الشيء وما عندها القدرة على ذلك لو حضرت فيما يظهر بأنه لا بأس. علي يسأل عن تفسير قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أخي الفاضل هذه الآيات جاءت في سورة الحجرات، وهذه السورة مدنية بالاتفاق، وهذه السورة حقيقة فيها ذكر الأدب مع الله والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الكشف أيضا عن تعامل بعض الأعراب الذين كانوا يأتون إلى المدينة من الخشونة والغلظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ووجههم ورباهم، والله عز وجل أيضا ربا. هذه السورة عظيمة حتى إنها تعالج المشاكل الاجتماعية والأمراض الاجتماعية والقضايا الاجتماعية، وتبني مجتمع طيب وآمن. بالنسبة للآية التي سألت عنها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، هذه الآيات نزلت في قوم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهيرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيل في هذه الفترة، يعني يأخذ قيلولة، فوقفوا، جاء في أسباب النزول عند الواحد وغيره أنهم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، يعني من وراء بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد، يقول أحدهم يا محمد أخرج إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم، لأن الناس يعرفون بأن هذا الوقت خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، وقت راحته ووقت بعد عناء طويل ويوم شاق. فقال أحدهم يا محمد يا اخرج الي فان مدحي زين وذمي شين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي قال ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين. فخرج اليه وسلم متلطفا معهم، لانه كان عليه الصلاه والسلام يعني لين ورفيق ورقيق الطباع عليه الصلاه والسلام ويرحم. فانزل الله يعاتب هؤلاء: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعرفون ما انت عليه، وهذه الخصوصيه وما اعتاده اهل المدينه من معرفتهم بان هذا الوقت من الاوقات الخاصه، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، يعني لو انهم صبروا شيئا يسيرا حتى يؤذن العصر مثلا او حتى ياتي وقت الظهر، لان الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان قيلولته كانت قبل صلاه الظهر، كان يقيل قبل صلاه الظهر، ولو انهم صبروا حتى تخرج لكان خيرا لهم. وهذا يدلنا على ان يجب على المسلم ان يتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا جاءت الايات الاخرى في قضيه نداء النبي مجردا عن القابه يا رسول الله يا نبي الله، وهذه ايضا عالجتها السوره، بارك الله فيكم. والله لا خلاص نكتفي. طيب نعتذر من الاخوه اللي ينتظرون لان الاسئله كثيره اليوم، بارك الله في الجميع، وغدا يعني ما نستقبل الاتصالات. علي يسال يقول: ما حكم تفضيل الزوجه على الام؟ اخي الفاضل، يجب على الناس حقيقه ان يعرفوا الحقوق والواجبات، اذا كل انسان عرف الحق والواجب اعطى كل ذي حق حقه. ابدا، حق الام حق عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. ولذلك حق الام حق عظيم، والله عز وجل وصانا بالوالدين، ووصينا الانسان بوالديه احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين احسانا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. الزوجة أيضا لها حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة قال: اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن كالأسيرات عند الإنسان، إنهن عوان عندكم، يعني مثل الأسيرة، أيضا لها حق ولها واجب. فلماذا هذا الخلط؟ أحيانا قد يحصل خلط، والسبب في ذلك قد تكون الأم أو قد تكون الزوجة أو قد يكون الرجل حينما يميل ميلا عظيما في قضية إعطاء الحقوق وتوفير الحظوظ. فحق الأم حق عظيم، لا يمكن أبدا أن يساوي حق زوجة ولا حق أي مخلوق آخر. حتى الأب حقه يأتي بعد حق الأم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد. ولذلك لا يعني يجب على كل مسلم أن لا يخلط الأوراق، وأن لا يعبث بهذه العبادة وبهذا الأمر المقدس في قضية تعامل الإنسان مع أمه. أما إذا كانت الأم هي سبب حقيقة في جعل الزوج يعتدي على زوجته، أو أنه مثلا يمارس عليها إقصاء وسحق وظلم مثلا، لا يجوز. لكن هذا ما يعني أن الإنسان يهمل حق والدته، لا، وإنما يقول الحق ويخبرها بأن هذا لا يجوز وحرام. وإذا كانت الزوجة هي التي تحاول أن تفسد زوجها على أمه، هذه لا خير فيها، ولا خير في إن أبقاها عنده. إذا كانت المرأة تمارس هذا الدور الخبيث وهذه اللعبة السيئة في قضية والله إفساد العلاقة بين الولد وبين أمه، وذلك بمثلا تعبئته وتغذيته بالأخبار السيئة، ومحاولة يعني جعله يتعبى على أمه ويحقد عليه، هذا أعوذ بالله، هذه لا خير فيها، ولا خير فيه هو إن أبقى مثل هذه المرأة عنده إذا لم ينصلح حالها. أما إذا كان هو ضعيف مسكين ما يعرف يعطي الحقوق، هذا شأنه هو. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا حقيقة أمقت من يسأل يقول: ما حكم الذي يفضل زوجته على أمه؟ وين الزوجة عن الأم؟ وين الأم عن الزوجة؟ شتان كما بين السماء والأرض. لكن هذا ما يعني الإنسان يروح يقول: والله أنا أعطي أمي حقوقي ويهمل حق الزوجة. لا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذه لها حقوقها واجباتها ومكانتها العظيمة العالية، والتي ينبغي أن تبقى سامي ولا تمس تحت أي ظرف من الظروف وأي يعني حال من الأحوال. وهذه لها حقها، المرأة لها حقها، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بها خيرا، حتى لو كره الإنسان زوجته يصبر عليها، قل جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يقول اتقوا الله في النساء، وكان قال استوصوا بالنساء خيرا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل يستدل بالأثر الذي عن الصحابة في قضايا الدين؟ نعم يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. أولا لابد أن نعلم بأن الصحبة اصطفاء واختيار، فالله عز وجل حينما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام اختار له كوكبة من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كلهم هؤلاء عدول بالجملة، هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وابن مسعود ماذا يقول؟ يقول إن الله نظر في قلوب العباد أو اطلع على فوجد أطهر القلوب قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. تعرفوا لهم قدرهم، لذلك ربنا جعلنا على الصحابة في القرآن وزكاهم وكشف عن مخبئات نفوسهم وخفايا ضمائرهم، وإذا بها بيضاء نقية بالإخلاص وبالنصح والمتابعة وبنصرة دين الله وبنصرة نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا نحن الآن نتعبد الله عز وجل بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة هؤلاء فهمهم مقدم على من جاء بعدهم، ولذلك هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعظمها وأكثرها فهما رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود بأن إذا لم يرد نص في القرآن ولا نص في السنة مثلا فإنه يلجأ بعد ذلك إلى آثار الصحابة، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا اختلف الأربعة فيقدم قول الشيخين أو أبو بكر وعمر، هكذا نص الفقهاء والعلماء. ولذلك العناية بآثار الصحابة حقيقة تحقق قدر كبير جدا من الاجتماع. كلما نزع العلماء، كلما نزع الناس إلى فقه الصحابة وإلى الآثار عن الصحابة كلما تضيق الخلاف. لماذا؟ لأن هذه فترة ذهبية، فترة رائعة، فترة ما كان فيها الخلاف الذي جاء بعدين، سواء كان الخلاف في الأصول أو الفروع. فكلما انتقل الناس إلى هذه الفترة الذهبية وهذه الحقبة الجميلة، الحقبة الطاهرة النقية، كلما حصل الاجتماع بإذن الله. علي يسأل عن حكم قراءة يعني الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. والله يا علي المسألة هذه تكلمت فيها كثير، وأنت من متابع البرنامج فيما يظهر وما شاء الله عليك، تكلمنا فيها كثير وبينا بها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، ومن يقول بأن في سكتات الإمام. إذا كنت تقصد بأن كيف نرد على من يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ممكن هذا الدليل على من يذهب إلى منع المأموم من القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. لكن عندنا حديث آخر، إن كانت هذه الآية نزلت في الصلاة، كانت نزلت في الصلاة عامة، فإنه يخصصها حديث مسلم وأحمد: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. لا تقرأ، هذا على من يرى وجوب قراءة المأموم خلف الإمام، فيرد عليه بمثل هذا الأمر. بارك الله فيك. وعلى قول من يذهب بأن هذه ليست في الصلاة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذه في غير الصلاة، وهذا قول موجود عند أهل العلم. أم محمد من الشارقة تقول: أنا إذا صليت القيام مثلا، إذا مثلا نسيت القيام من الليل، تقول ما صليت، ممكن أصلي من الضحى؟ نعم أختي الفاضل، من فاته الوتر من الليل صلاه من الضحى. أنا أتكلم عن الوتر، من فاته الوتر من الليل صلاه ضحا شفعا لا وترا. يعني إذا كنت أنت يا أم محمد تصلين ثلاث ركعات في الليل وفاتتك تلك الليلة، نمتي ما استيقظت إلا بعد أذان الصبح مثلا، تقضينها من الضحى أربع ركعات. يعني إذا كنت تصلين خمسة تقضينها ستة، ركعتين 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 بهذا الطريق. إذا كنت تصلين 11 تقضينها 12 ركعة، لأنه الوتر في الليل وليس في النهار. أم محمد تقول: أخوها يريد أن يعمل سنوية لأمه التي ماتت العام، يقول يريد أن يطعم الصائمين في المنتصف من شعبان، تقول أنا نهيته عن ذلك، ما الحكم؟ أولا أختي الفاضلة، لا يجوز للإنسان أن يحدد عبادة معينة لميت في زمن معين يقول هذه له. يعني مثل ما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، يقول والله هذه السبعية مثلا بعد سبعة أيام، وهذه أربعينية، وهذه حولية مثلا أو سنوية. هذه من البدع، هذه من البدع. لماذا؟ لأن التوظيف عبادة لم تثبت لا في القرآن ولا في السنة، فما يجوز الإنسان ينشئ من عند نفسه عبادات ويستحسن ويجعل للذوق والهوى والرأي مدخل، والعبادات الأصل فيها المنع والحظر والبطلان حتى يأتي الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته وبناته في حياته وأولاد عمه مثلا وكثير من أصحابه، ما فعل ما قد سووا لهم أربعينية ولا حولية ولا مثلا كذا، أبدا ما فعل هذا، وإنما دلنا على ما فيه النفع لهؤلاء الموتى، الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. ولذلك نبهي الأخ الفاضل جزاه الله خير، هو لا شك بأن محبته لوالدته ورغبته في الخير لها هو اللي دفع إلى هذا، يشكر على هذا، لكن تقييدها بمثل هذا الأمر هذا لا يجوز. الأمر الثاني، قضية صيام نصف شعبان ما ثبت، ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المعروفين المشهورين أنه والله يخصص نصف شعبان بالصيام، ما عندنا شيء من هذا، لو فيه اتبعناه، ما في شيء من هذا، وإنما يصوم الناس مثلا أيام البيض 13 و14 و15، لكن يجي شخص يقول والله أنا أبغى أصوم في شهر شعبان 13 و14 و15 هو ما يصوم أبدا، نقول من وين هذا؟ كأنه يتحايل يريد هذا الأمر. لا، الإنسان يكون واضح في عبادته وتعامله مع الله، لا ليست القضية قضية مخادعة الناس، أنت تراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تخصيص هذا للصائمين أيضا محل نظر ومحل كلام، ولا ينبغي للناس، الناس ينبغي لهم أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، يعني إلا يوم أو يومين، إلا يوم، أما يأتي فيخصص نصف شعبان ما عندنا دليل فيها، ويريت عندنا دليل حتى نصوم، لكن ما عندنا دليل. فيأتي أخوك لأنه الآن جمع على نفسه مخالفتين، تحديد المناسبة لوالدته المتوفاة بالحولية، وأيضا إطعام صائمين لهذا السبب لهذا الغرض، يعتقد بأن كذا. لا، أخوك يقول له يكثر من الدعاء للوالدة، يكثر من الصدقة، يكثر من الإطعام في غير الأوقات هذه، في غير تحديد أوقات، يطعم في رمضان، وطيب في رمضان إطعام الصائمين ويرجو ثوابها للوالدة في عشر ذي الحجة مثلا، لأنه سلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن، وفي بقية الأشهر والأيام. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني في عندها ولد عمره 28 سنة، تقول طلب من أمه يتزوج وحدة من قريباته، قالت لها البنت هذه ما تصرح لك ولا هي من ثوبنا ولا كذا وكذا، تقول هو مصر على ذلك، يقول الآن الولد تقول يعني هي علمته وربته وكذا، تقول أحيانا لما يخرج تطلب منه مثلا يقبلها يقول تعالي أنت أو شيء من هذا القبيل، تقول هل هذا يليق؟ لا والله هذا ما يليق، هذا من جنس العقوق، نسأل الله العافية والسلامة، هذا من جنس العقوق، ولا يجوز للولد إذا تصرف الوالد أو الوالدة معه بشيء فيه مصلحة له أن يعاقبه من مثل هذا الشيء. الواجب عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا وأن يرضيهما وأن يعلم علم اليقين أن والدته إنما أرادت له الخير، وأنها ترى ما لا يرى، وأنها تقدر ما لا يقدر، وأنها نظرت إلى العواقب هو نظر إلى تحت قدميه، هو الآن مسكين ما شاف إلا تحت قدميه، لكن أمه نظرها بعيد وتعرف بأن هذه البنت لن تصلح له وستكون سبب من أسباب شقاء، سبب من أسباب شقاء. فعلي أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يسترضي والدته ولا يفعل معها مثل هذا الفعل. خلاص، الله المستعان، لا حول ولا قوة. المخرج يقول والله خلاص يا أم محمد، سؤالك الأخير والله موجع ومؤلم هذا اللي ذكرتيه، لكن عموما قولي له يلجأ المحكمة، والحمد لله عنده الدولة هنا تحميه، مخفار ومحكمة عندنا، وعندنا قانون ونظام ودولة ما تلعب عليه مثل هذه المرأة. هذا على السريع، لكن يوم الأحد إن شاء الله سأجيبك جواب عام لك لهذا الرجل ولغيره. وأم محمد أيضا من السعودية أعتذر منك، وأم محمد أيضا من السعودية أعتذر من الجميع، لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا. طبعا غدا ما أستطيع استقبل اتصالات الموضوع اللي دائما أنتم تطلبونه، لكن يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.